أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الاستصحاب، البحث عن الاستصحاب، هل هو بحث عن مسألة أصولية أو هو بحث عن مسألة فقهية؟ كنا ذكرنا في الدرس السابق أن صاحب الكفاية يرى أنه بحث عن مسألة أصولية، وهكذا كثير غير هذا المحقق. وأما بناء كما قال على أنه من الأحكام العقلية أو من الأحكام العقلائية، بأن كان الدليل عليه هو العقل أو كان الدليل عليه هو بناء العقلاء، فكون المسألة مسألة أصولية واضح، لأن البحث يقع عن حجية هذا الظن الذي يدعى أن العقل يدركه، أنه يحصل يعني يدرك بقاء الحالة السابقة ولو ظنن، فيقع البحث عن حجيته. وهكذا في بناء العقلاء، والبحث عن الحجية بحث أصولي كما هو واضح. بل هكذا الحال إذا قلنا لا، بأن الاستصحاب هو عبارة عن الحكم ببقاء ما كان، حتى إذا قلنا أنه هو عبارة عن الحكم ببقاء ما كان فهو أيضا مسألة أصولية. لماذا؟ وإن كان يقول نحن ننتهي في الاستصحاب بناء على ذلك إلى إثبات الحكم الشرعي الجزئي الفرعي، هذا صحيح، لكنه ننتهي إليه بالواسطة لا بلا واسطة، هكذا قال، ننتهي إليه بالواسطة لا ننتهي إلى الحكم الجزئي الفرعي بلا واسطة، كما هو الحال في القواعد الفقهية. في القواعد الفقهية ننتهي إلى الحكم الجزئي الفرعي بلا واسطة. قاعدة الطهارة نطبقها على ماذا؟ على هذا المورد الذي نشك في طهارته ونجاسته، فنقول هو طاهر استنادا إلى قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة قاعدة فقهية تطبق على هذا المورد، فننتهي إلى حكم هذا الشيء المشكوك الطهارة والنجاسة من باب التطبيق وبلا واسطة. بينما في المسألة الأصولية لا ينتهى إلى إثبات الحكم الشرعي الجزئي الفرعي، لكن بتوسط شيء نثبت حجية خبر الثقة، وبتوسط حجية خبر الثقة نثبت هذا الحكم الشرعي الجزئي الثابت بماذا؟ بخبر الثقة. وهكذا في سائر الموارد. فيقول بأنه حتى إذا قلنا بأن الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء ما كان، هو أيضا يكون مسألة أصولية. ثم ذكر بأنه ذكر بأن أو نقدر نقول استدل على عدم كونه مسألة فقهية بهذا الدليل. ذكر بأنه كيف تكون مسألة فقهية والحال أن مجرى قاعدة الاستصحاب قد يكون حكما أصوليا. أن مجرى الاستصحاب، يعني الاستصحاب قد يجري في مسألة أصولية. يقول إذن كيف يكون هو مسألة فقهية ويجري في مسألة أصولية من قبيل الحجية؟ لا مشكلة في أن نستصحب الحجية إذا كنا على يقين منها وشككنا في بقائها أو ارتفاعها، فنستصحب الحجية، والحجية مسألة شنو؟ أصولية. يقول كيف يكون الاستصحاب مسألة فقهية والحال أنه قد يجري في المسائل الأصولية؟ وكأنه يرى بأنه المسألة الفقهية لا تجري في ماذا؟ في المسائل شنو؟ أصولية. فإذا جرى الاستصحاب في مسألة أصولية نستكشف من ذلك أنه ليس مسألة فقهية، وإنما هو مسألة شنو؟ أصولية. هذا الكلام من صاحب الكفاية صار مورد تعجب. أنا شنو؟ لماذا ليكن الاستصحاب مسألة فقهية لكنه يجري في مسألة شنو؟ أصولية كالحجية؟ وهذا إلى نظائر مو في الشيء غريب. قاعدة لا حرج مسألة فقهية بلا أشكال، قاعدة لا حرج مسألة فقهية، لكنها تجري في المسائل الأصولية. يعني أجروها في ماذا؟ في مقدمات الانسداد، في دليل الانسداد أجروها، وقالوا بأنه الاحتياط، نفوا الاحتياط. شلون ينتهى إلى ماذا؟ إلى أثبات حجية الظن في دليل الانسداد. يعني ينفون جملة من الأمور، باب العلم منسد، باب الظنون المعتبرة منسد، ما عندنا ظن المعتبر بالمقدار الكافي. احتياط أيضا لا يكون لازما. لماذا؟ لأن لزوم فيه العسر والحرج، فأجروا قاعدة العسر والحرج وهي قاعدة فقهية بلا إشكال في مسألة شنو؟ أصولية، في مسألة أصولية. كذلك في بحث الفحص اللازم عن المعارض، إذا ورد عندنا دليل واحتملنا وجود شنو معارض، ولا يجوز العمل بهذا الدليل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الفحص عن معارضه. وما هو المقدار الفحص اللازم؟ قالوا بأنه المقدار اللازم من الفحص مو إلا يفحص إلى أن يصل إلى حد القطع بالعدم. لماذا؟ لأن هذا فيه عسر وحرج، فيكتفى بالفحص المتعارف الذي لا يورث القطع بالعدم، لأن إلزام المكلف بتحصيل القطع بعدم وجود معارض كشرط للعمل بالدليل هذا فيه عسر وحرج، وهو منفي بقاعدة العسر والحرج. فهنا أيضا أجروا قاعدة فقهية في مسألة ماذا؟ أصولية. إذن ليس من العجيب ماذا؟ أن تجري القاعدة الفقهية في مسألة ماذا؟ أصولية. فجريان الاستصحاب في الحجية هو من هذا القبيل، ولا يكشف ذلك عن عدم كونه مسألة فقهية، لأنه ليس من لوازم المسألة الفقهية لا تجري في المسائل الأصولية. والشيخ أشار في الرسائل إلى ذلك، والشيخ أشار في الرسائل إلى ماذا؟ إلى أن القاعدة الفقهية قد تجري في المسائل الشمال الأصولية. زين، في محل الكلام الصحيح أن يقال بأن هذا يعني تحديد أن الاستصحاب مسألة أصولية أو ليس مسألة أصولية وإنما هو مسألة فقهية، هذا يرتبط بتحديد علم الأصول وتعريف علم الأصول، أنه ماذا نريد بعلم الأصول، ما هو تعريف علم الأصول. لأنه إذا حددنا علم الأصول وعرفنا علم الأصول بتعريف خاص، نجي للاستصحاب نشوف إن ينطبق عليه التعريف ولا ينطبق عليه التعريف. إذا انطبق عليه التعريف هو يدخل في علم الأصول ويكون مسألة أصولية، ما ينطبق عليه التعريف لا يكون مسألة أصولية. فإذا هذا البحث يرتبط بماذا؟ بتعريف علم الأصول، كيف ماذا بماذا نعرف علم الأصول. والظاهر أنه على كل التعاريف المعروفة والمشهورة لعلم الأصول الاستصحاب يدخل في مسائل علم الأصول ويكون مسألة أصولية. والمقصود بالاستصحاب كما هو واضح هو الاستصحاب الجاري في الشبهات الشنقل وياي الحكمية، ما نتكلم عن الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، وإنما الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية. هذا الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية من قبيل مثلا إذا شككنا في حرمة وطء الحائض التي انقطع عنها الدم بعد انقطاع الدم وقبل الشنو؟ قبل الاغتسال. استصحاب يستصحب ماذا؟ الحكم السابق اللي هو شنو مثلا؟ حرمة الوطء يستصحب. هذا استصحاب جار في الشبهة ماذا؟ في الشبهة الحكمية. هذا الاستصحاب على التعاريف المعروفة والمشهورة لعلم الأصول هو مسألة أصولية، مسألة أصولية. مثلا بناء على تعريف علم الأصول بأنه عبارة المسألة الأصولية عبارة عن ماذا؟ عما تقع كبرى في قياس الاستنباط. كل مسألة تقع كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي، هذا هو المعيار والميزان في كون المسألة شنو؟ أصولية. إذا آمنا بهذا، الاستصحاب أيضا يقع كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي، فيكون بذلك مسألة ماذا؟ مسألة أصولية. فتقول مثلا بأن في غير الاستصحاب، تقول هذا خبر ثقة وكل خبر ثقة حجة، فيثبت لنا شنو؟ الحجية. تقول بأن هذا ظاهر وكل ظاهر حجة، إذن ظهور هذا في هذا الحكم الخاص يكون شنو؟ يكون حجة. هذا يقع في طريق الاستنباط وفي قياس الاستنباط، ويقع كبرى حجية الظواهر، حجية خبر الثقة تقع كبرى في قياس الاستنباط، فتكون مسألة أصولية. الاستصحاب أيضا هكذا يمكن جعل كبرى في قياس الاستنباط، فيقال مثلا بأنه في محل الكلام يقال مثلا بأن هذا متيقن الحكم، واضح متيقن الحكم ونشك في بقايا حكمه، وكل ما كان متيقن الحكم ويشك في بقايا حكمه فيبقى على حكمه شنو؟ السابق. هاي الاستصحاب، هذا هو عبارة عن ماذا؟ عن الاستصحاب، فيقع كبرى في قياس الاستنباط. هذه المرأة كان ماذا؟ كان يعلم بحرمة وطئها قبل ماذا؟ عندما كانت حائضا قبل الانقطاع. الآن نشك في ماذا بعد الانقطاع وقبل الاغتسال؟ يشك في بقاء الحرمة وانتفاء ارتفاع الحرمة. الكبرى تقول بأنه كل ما كان كذلك فهو ماذا؟ فيحكم ببقاء الحكم السابق الذي كنت على يقين منه. وما هو الحكم السابق؟ هو حرمة الوط، نتيجة أن هذه يحرم ماذا؟ وطها. هذه المرأة التي انقطع عنها الدم، المرأة التي انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال يحرم وطؤها، استنادا لمن؟ للاستصحاب، استنادا لهذه الكبرى، فوقع الاستصحاب كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي، فينطبق عليه التعريف ويكون مسألة أصولية. وهكذا الحال لو عرفنا الاستصحاب وقلنا بأن الميزان في المسألة الأصولية هي أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى مسألة أخرى، كما يقول السيد الخوائي عند هذا هذا المطلب، هو يعرف المسألة الأصولية بهذا الشيء، بأنها هي المسألة عبارة عن المسألة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى مسألة أخرى. مقصود هذا أن المسألة الأصولية التي تقع نتيجتها كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. بقطع النظر أن هذا التعريف صحيح، ماذا يرد عليه؟ هذا مو محل كلامنا. بالنتيجة إذا آمنا بهذا التعريف، الاستصحاب أيضا يكون مسألة أصولية وينطبق عليه هذا التعريف. لماذا؟ لأن الاستصحاب يقع أيضا كبرى في قياس الاستنباط بلا حاجة، كما هو يقول إذا آمنا بذلك، بلا حاجة إلى مسألة ماذا؟ مسألة أخرى. فيقال في المثال السابق بأن المرأة إذا انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال هذه يحكم عليها بماذا؟ بحرمة الوط، استنادا إلى ثبوت هذا الحكم ماذا؟ سابقا، فيقع كبرى في قياس الاستنباط بلا حاجة إلى شيء آخر، فينطبق عليها هذا التعريف وتكون مسألة أصولية. هكذا الحال إذا قلنا بما ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه من أنه عبارة عن العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ليشترط في ماذا؟ في كون المسألة الأصولية أن تكون عنصر مشترك، بمعنى أنها لا تختص بباب معين من أبواب الفقه وإنما هي موجودة في جميع أو في معظم ماذا أبواب الفقه. الشكل عنصر مشترك في عملية الاستنباط والاستصحاب بلا أشكال يشكل عنصر ماذا مشترك في عملية الاستنباط، لا يختص بباب معين من أبواب الفقه دون الأبواب الأخرى من قبل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة تختص بباب معين لا تجري في بقية الأبواب. الاستصحاب ليس هكذا، الاستصحاب من قبيل حجية خبر الثقة، من قبيل حجية الظواهر، هو يمتد إلى كل الأبواب الفقهية ويمكن الاستدلال به في جميع الأبواب الفقهية ولا يختص بباب دون باب آخر. فهنا أيضا يكون الاستصحاب بناء على هذا التعريف من المسائل ماذا؟ من المسائل الأصولية. نعم هنا لابد من الالتباه كما قلنا أن الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، استصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية لا يكون حكمه كذلك، لا يكون من هذا القبيل، لا يكون مسألة أصولية، وإنما بناء على تعريف الاستصحاب بالتعريفات السابقة أو غيرها. الاستصحاب الجاري إذا قلنا طبعا بجريانة، الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية في الحقيقة لا يكون مسألة أصولية. لماذا؟ لأنه لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، لأنه يجري في الموضوعات بحسب الفرض، من يجري في ماذا؟ في الأحكام الشرعية الكلية، وإنما يجري في الموضوعات، فهو لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي شنو؟ الكلي. أفرض إذا استصحبنا عدالة زيد اللي كنا على يقين منها سابقا، واستصحبنا عدالة عندما نشك في بقاء العدالة بناء على جريان الاستصحاب، حينئذ لا يثبت بهذا الاستصحاب حكم شرعي كلي، وإنما يثبت به ماذا؟ عدالة الزيد، هذا الزيد الذي كنا على يقين من عدالته سابقا وشككنا في بقاء عدالته، ما يثبت بالاستصحاب هو عدالة الزيد وما يترتب على عدالته من الأحكام الجزئية. أكو فرق بين أن المرأة التي انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال يحرم وطئها، هذا ثبت بالاستصحاب، هذا حكم شرعي كلي، هذا حكم شرعي كلي. الماء المتغير بالنجاسة إذا زال عنه التغير نحكم عليه بالنجاسة استنادا إلى الاستصحاب، هذا حكم شرعي كلي. وبين أن نحكم ماذا على زيد بأنه يجوز مثلا الصلاة خلفه استنادا إلى ماذا؟ إلى استصحاب عدالته، هذا الحكم الشرعي، وإن كنا نثبت بالاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، لكن هذا حكم شرعي شنو؟ جزئي، حكم شرعي جزئي. التعاريف كلها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الأحكام الشرعية الإلهية الكلية، هذا هو المقصود بالشبهات الحكمية. فالاستصحاب الذي يجري في الشبهات الموضوعية لا يكون مسألة أصولية، وإنما يكون حاله حال قاعدة الطهارة، حاله حال قاعدة الفراغ، حاله حال قاعدة التجاوز، كل هذه مسائل فقهية وقواعد فقهية تجري في الموضوعات، تجري في الموضوعات. ثبت الفراغ معكم شرعي، ثبت ماذا؟ ثبت التجاوز، ثبت الطهارة، أي كلها تعتبر من الموضوعات الشرعية وليست من الأحكام الشرعية الكلية. فيقال أنه هذا استصحاب الطهارة يعني الجاري في الشبهات الموضوعية، هذا المقصود به. الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية يكون من قبيل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية، وهي قاعدة فقهية وليست مسألة ماذا؟ أصولية. ولأجل هذا السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأنه على رأينا يقول الاستصحاب هو قاعدة فقهية لا غير، ولا يكون قاعدة أصولية. على رأيه. شنو رأيه؟ رأيه في باب الاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو أنه يمنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. الاستصحاب لا يجري في الأحكام، وإنما يجري فقط في الموضوعات والأحكام الجزئية، مو في الأحكام الشرعية الكلية. يقول بناء على رأينا الاستصحاب لا يكون من المسائل علم الأصول، وإنما يكون مسألة فقهية، لأنه لا يجري في الأحكام، فلا يكون كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي، وإنما يدخل كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي الجزئي اللي هو الموضوعات. فلذا لا يكون مسألة أصولية، وإنما يكون مسألة فقهية. وبناء على كلامه لابد أن يلتزم مثلا بأن ذكر الاستصحاب في علم الأصول يكون من باب الاستطراد ليس إلا، ولو أجنبي عن علم الأصول ويكون ذكره في علم الأصول من باب الاستطراد ليس إلا، لابد شيء يلتزم بناء على هذا. هذا إذا قلنا باختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية كما هو يقول، فيكون الاستصحاب مسألة فقهية ما لها علاقة بعلم الأصول. أما إذا قلنا باختصاص الاستصحاب في الشبهات الحكمية وجرياني في الأحكام، واضح أنه يكون مسألة شنو؟ أصولية، ينطبق عليه تعريف علم الأصول. وهكذا الحال لو قلنا بماذا؟ لو قلنا بأن الاستصحاب يجري في كلتا الشبهتين ولا داعي لتخصيصه بأحدهما دون الأخرى، هو كما يجري في الأحكام يجري في الموضوعات، كما يجري في الشبهات الحكمية يجري في الشبهات الشنو؟ الموضوعية، يجري في كل منهما. لماذا؟ لأنه دليله فيه إطلاق يمكن التمسك به لإثبات جريان في كل منهما، اليقين والشك. في قوله في الرواية عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، هذا كما يشمل اليقين والشك في باب الأحكام يشمل الشك اليقين والشك في باب ماذا؟ في باب الموضوعات مطلق، ما كنت مخصص له في خصوص باب الأحكام. اليقين لا ينقض بالشك، يمكن أن يقال بإطلاقه وشموله لكلتا الشبهتين، كما هو الحال في ماذا؟ في حجية خبر الثقة بناء على شموله للأحكام وللموضوعات، بناء على أن خبر الثقة لا تختص حجيته بماذا؟ بخصوص نقل الأحكام، خبر الثقة الذي ينقل لنا حكما شرعيا كليا. لا، خبر الثقة إذا نقلنا موضوع من الموضوعات أيضا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فيكون دليل حجية خبر الثقة فيه إطلاق يشمل الأحكام والموضوعات. الاستصحاب دليل الاستصحاب أيضا فيه إطلاق يشمل الأحكام والموضوعات، الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذا من حيث دليل الاستصحاب. عملا النتيجة لابد أن نلتزم بهذا الشيء، بأن الاستصحاب من جهة أنه يشمل الأحكام ويجري في الشبهات الموضوعية يكون مسألة شنو؟ أصولية. ومن جهة أنه يجري في الموضوعات وفي الأحكام الجزئية الفرعية يكون من شنو؟ يكون مسألة فقهية، لا يكون مسألة أصولية. صرحوا بأنه سيد الخوي صرح بأنه ماكو مانع من الالتزام بذلك الشيء، أن يكون في الاستصحاب جهتان، بلحاظ إحدى الجهتين يكون ماذا؟ مسألة أصولية، البحث فيه يكون بحثا عن مسألة أصولية، بلحاظ الجهة الأخرى لا، البحث فيه لا يكون بحثا عن جهة أصولية، وإنما هو بحث عن ماذا؟ عن مسألة عن 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 عن, 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 عن مسألة فقهية، يعني مسألة ليست شنو؟ أصولية. خلنا نعبر التعبير، يقول ماكو مانع أن تجتمع فيه الجهتان، وحينئذ يمكن أن يقال بذلك، ويجعل ما ذكر في حجية خبر الثقة أيضا دليل على في حجية خبر الثقة، ماكو مانع من أن يكون هو شامل للأحكام وشامل من الموضوعات. عندما نبحث عن حجية خبر الثقة في الموضوعات هذا ليس بحثا أصوليا، ليس بحثا أصوليا، لأنه حجية خبر الثقة في الموضوعات لا تقع كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي الكلي، لا تقع كذا. أنا تخبرنا بأنه هذا ثقة، هذا عادل، هذا كذا، أن هذا تنجس لاقى النجاسة، هاي أحكام جزئية، هذه ليست أحكام شرعية كلية. فالبحث عن حجية خبر الثقة لإثبات الموضوعات هذا لا يكون بحثا عن مسألة شنو أصولية، لكن البحث عن حجية خبر الثقة لإثبات الأحكام الشرعية الكلية عندما يخبرنا الثقة بحكم شرعي كلي، هذا البحث يكون بحثا عن مسألة أصولية ولا مانع من ذلك. الاستصحاب هو يكون من هذا القبيل. يترتب على هذا الفرق الذي ذكر بين الاستصحاب كمسألة أصولية والاستصحاب كمسألة فقهية جاري في الشبهات الموضوعية، يترتب على ذلك أنه على رأي السيد الخوي قدس الله نفسه اللي يقول بأن الاستصحاب هو مسألة فقهية دائما وليس مسألة شنو أصولية، وإنما ذكره يعني لابد أن يلتزم بأن ذكره في المقام من باب الاستطراد، هنا لابد أن يلتزم بأن الاستصحاب إنما يكون حجة فيما إذا فرض حصول اليقين والشك لنفس المقلد، ولا يكتفى بحصول اليقين والشك لمن للمجتهد، بل لابد من افتراض حصول اليقين والشك لمن لنفس المقلد. فإذا حصل له المقلد حصل له اليقين بنجاسة يده مثلا، نجاسة ثوبه مثلا، وحصل له الشك في بقاء هذه النجاسة، قهرا هو يرجع علما للمجتهد. المجتهد في هذه الحالة بماذا يفتيه؟ بماذا يفتيه؟ يفتيه بالقاعدة الأصولية، يفتيه بالاستصحاب، يفتيه بماذا؟ ببقاء النجاسة عملا، يفتيه بالاستصحاب، يقول أنه تستصحب الحالة السابقة، حكمك أن تستصحب الحالة السابقة. وقد يكون المجتهد هو قاطع بماذا؟ بزوال الحالة السابقة، ممكن. قد يكون المجتهد هو عالم بزوال الحالة السابقة، لكن ما دام المقلد هو نفسه أدى يقين بالحالة السابقة وشك في بقائها، يفتيه بماذا؟ بالاستصحاب، يفتيه بماذا؟ ببقاء الحالة السابقة، ولا يفتيه بماذا؟ بالحكم الشرعي الجزئي الفرعي، لأنه قد يكون كما قلنا قد يكون عالم بانتقاض الحالة السابقة المجتهد، وإنما يجوز له بل يجب عليه ماذا؟ أن يفتيه بالمسألة الأصولية لا بالحكم الشرعي الفرعي الجزئي، وإنما يقول أنت على يقين سابق من نجاسة يديك وشك لاحق ببقاء النجاسة، حكمك أن تجري الاستصحاب، أن تستصحب الحالة شنو السابقة. هاي في الشبهات الموضوعية تعين هذا، أن تكون أركان الاستصحاب لابد أن تكون متوفرة بالنسبة إلى نفس المقلد. ما يكفي أن تتوفر أركان الاستصحاب عدما عند المجتهد، نعم هذا يكفي بالنسبة إلى تكاليف نفسه، نفس المجتهد هو يقينه وشكه يحقق الاستصحاب فيجري في حق الاستصحاب كأي مكلف آخر عندما يبتلي بشبهة شبه موضوعية، لا بد أن يحصل له هو في تكاليف نفسه، يعني هو عندما تتنجس يده ويكون على يقين من النجاسة ويشك في بقائها، لا بد ماذا؟ أن يستصحب شنو النجاسة، ويعتبر ماذا؟ وجود اليقين والشك عنده. لكن بالنسبة إلى أحكام المقلد لا بد من افتراض توفر اليقين والشك عند من؟ عند المقلد. فإذا توفرت يرجع إلى المجتهد، والمجتهد يفتيه بماذا؟ بالاستصحاب، يفتيه بإبقاء الحالة السابقة. هاي في الشبهات الموضوعية، وهكذا في سائر الشبهات الموضوعية. وأما في الشبهات الحكمية الأمر لا يختلف، في الشبهات الحكمية اليقين والشك المعتبر في الاستصحاب لا بد من توفره في حق المجتهد نفسه، لا بد من حصولهما عند المجتهد. مجتهد لا بد أن يكون على يقين من حرمة وضع هذه المرأة قبل انقطاع الدم وشك في ماذا؟ في بقاء هذه الحرمة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، لابد هو يكون على يقين وشك من هذا الشيء، وإلى المقلد ما له علاقة بهذا الشيء. المقلد ليس في وادي ماذا أن يحصل له يقين بالحكم الشرعي والشك في بقاء ماذا؟ الشك في بقاء الحكم الشرعي، ليس وظيفته ذلك، ليس بيده هذا. المجتهد هو الذي يحصل له ذلك، يحصل له اليقين بماذا؟ بنجاسة الماء المتغير بالنجاسة. هذا من يجيب هذا اليقين؟ من الأدلة؟ الماء إذا تغير بالنجاسة تنجس، هذا من الأدلة. المرأة الحائض قبل انقطاع الدم يحرم مطعه، هذا يجيب من الأدلة. شغل المجتهد مو شغل المقلد. فإذن هو الذي يحصل له اليقين، فإذا شك هذا المجتهد في بقاء ما تيقن به على ضوء الأدلة، حينئذ هو يجري الاستصحاب، فيستصحب بقاء الحرمة السابقة، يستصحب بقاء النجاسة في الماء المتغير بالنجاسة إذا زال عنه التغير، يستصحبه ويفتي المقلد بماذا؟ بالحكم الشرعي الفرعي، ويقول له شنو في الرسالة؟ يحرم وضع المرأة الحائض بعد الانقطاع وقبل مثلا شنو؟ وقبل الاغتسال، ويحكم بنجاسة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال عنه شنو؟ إذا زال عنه التغير. فيفتيه، مو يفتيه بكبرى الاستصحاب، يفتيه بالمسألة الفرعية، فيقول يحرم عليك وطء هذه المرأة، هذا الماء الذي تغير بالنجاسة، تغير بالنجاسة وزال عن التغير، هذا نجس. لماذا؟ لأنه هو أجرى الاستصحاب وانتهى إلى هذه النتيجة، فيفتي المتكلف بهذه النتيجة، انتهى الوقت.